بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: التفسير. التفسير لغة من الفسر، وهو الكشف عن المغطى. وفي الاصطلاح بيان معاني القرآن الكريم، لأنه لا يمكن تدبر القرآن إلا بمعرفة المعاني، فإذا كان الشخص لا يعرف معاني القرآن فكيف سيتدبر القرآن؟ قال: وتعلم التفسير واجب، لقوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وجه الدلالة من الآية الأولى أن الله تعالى بيّن أن الحكمة من إنزال هذا القرآن المبارك أن يتدبر الناس آياته ويتعظوا بما فيها، والتدبر هو التأمل في الألفاظ للوصول إلى معانيها، فإذا لم يكن ذلك فاتت الحكمة من إنزال القرآن وصار مجرد ألفاظ لا تأثير لها. فحتى ينتفع الشخص بالقرآن فإنه لا يتم انتفاعه إلا بتدبر معاني القرآن، ولا يمكنه تدبر معاني القرآن إلا بمعرفة معاني القرآن وهو التفسير. فإذا كان جاهلا بالمعاني فلا يمكن أن يتدبر القرآن، وعليه فلا يحصل له تمام الانتفاع بالقرآن. قال: ولأنه لا يمكن الاتعاظ بما في القرآن بدون فهم معانيه، فلا بد يفهم المعاني. ما معنى لفظة كذا؟ ما معنى لفظ كذا؟ ما معنى كلمة كذا؟ ما معنى جملة كذا؟ حتى يستطيع أن يتدبر. أما إذا كانت الألفاظ غير معروفة أصلاً ما سيفهم. ولهذا تجد أحياناً ربما يعني في البلد الواحد مثل اليمن، تجد أن يعني كلام الناس في هذا البلاد يختلف من مدينة إلى مدينة، ومن محافظة إلى محافظة، ومن قرية إلى قرية يختلف. فإذا سمع بعضهم كلام آخرين ترى يقول: يا أخي كلامهم سريع ما يفتهم، وهو ما هو سريع كلامهم، هو كلامهم ما هو سريع، لكن لأنه ياتب ألفاظ أنت ما تدري إيش معناها. لو دريت إيش معناها ستقول كلامهم واضح مفهوم. فإذا لا بد من إدراك المعاني من أجل أن يعينك على التدبر ويحصل بذلك الانتفاع. قال: ووجه الدلالة من الآية الثانية أن الله تعالى وبخ أولئك الذين لا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وأشار إلى أن ذلك من الإقفال على قلوبهم وعدم وصول الخير إليها. ولكن هل يكون تعلم التفسير واجبا مطلقا أم هذا يتفاوت ويختلف؟ فالآن عندنا قوله تعالى: ليتدبروا آياته، أي هذا المقصود من إنزال القرآن، وهذا ليس أمرا. الآية الثانية: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، هذا في شأن المعرضين عن العمل بالقرآن. فإن الصحابة رضي الله عنهم الذين شهروا بالتفسير هم عدد شهروا وعرفوا بتفسير القرآن، ولم يكن هذا في جميعهم معروفا، ولكنهم لأن القرآن نزل بلغتهم بلغة العرب فهم يفهمونه ويعقلونه. والتدبر هو شيء زائد عن القراءة، فإن الشخص قد يقرأ ولا يتدبر، يكون يقرأ وذهنه شارد، يكون يقرأ وما يتأمل في هذه المعاني وهو يفهم معاني القرآن، يفهم معاني القرآن. وهذا الخطاب موجه إليهم: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فإذا تدبر القرآن مرغب فيه ومطلوب، خصوصا من أجل الانتفاع بالقرآن والعمل به وعدم مخالفة أوامره وزواجره. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا كان الشخص يقرأ الآيات ويفهم يعني الأوامر والزواجر ويمتثل ذلك، ولكن ربما قد تمر بعض الآيات وبعض الأشياء التي ما تتعلق بالأحكام ولا يفهمها، فهذا يندب له أن يتفهم هذه الأشياء، فهو على قدر ما هو مطالب به يكون الحكم بالوجوب أو بالندب. تفسير واجب، قد يكون الوجوب وجوبا عينيا وقد يكون كفائيا. وجوبا عينيا يعني هناك أشياء يجب على كل فرد أن يعلمها من المسلمين، ما يتعلق بالتوحيد، ما يتعلق بالطهارة، بالصلاة، بالصيام، بالزكاة، بالحج، هذا واجب أن يفهم معاني الآيات في ذلك. وهناك وجوب على الكفاية، ما يتعلق بالأحكام التي لا تجب على كل فرد، وهذا مثل ما يجب على العالم في تبيين الأحكام للناس، فلا بد أن يكون على علم بكتاب الله سبحانه وتعالى. لو أن قرية مثلا ما يفهمون شيئا من القرآن، وجب عليهم إيش؟ أن يجعلوا شخصا يذهب يتعلم هذا العلم حتى يرجع يعلمهم، ولا كيف سينتفع الإنسان من القرآن؟ فإذا الوجوب هنا وتعلم التفسير واجب، إما أن يكون واجبا عينيا فيما يتعلق بالتوحيد ويتعلق بالطهارة وبالصلاة وبفرائض الإسلام وهكذا يتعلق بتحريم الأشياء المحرمة، تحريم الأشياء من الأقوال والأفعال. هناك أشياء عينية يجب على كل مسلم أن يعرف ذلك، وهناك أشياء تكون فرض كفاية، إذا علم به البعض سقط الإثم عن الباقين لوجود من يحفظ ذلك، لوجود من يحفظ ذلك وينشره بين الناس. قال: وكان سلف الأمة على تلك الطريقة الواجبة يتعلمون القرآن ألفاظه ومعانيه، لأنهم بذلك يتمكنون من العمل بالقرآن على مراد الله به، فإن العمل بما لا يعرف معناه غير ممكن. نعم. وقال أبو عبد الرحمن السلمي، أبو عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب من التابعين وهو ثقة، وهناك أبو عبد الرحمن السلمي من مشايخ البيهقي، وهو عنده شطحات صوفي. قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها. تعلموا أي تعلموا الآية بلفظها بألفاظها، لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. انظر، الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، أي هذا لما كان على جميعهم، ما كان جميع الصحابة هذا شأنهم، لأنهم يتفاوتون من حيث الفراغ، ويتفاوتون من حيث الفهم، ويتفاوتون من حيث العلم، ويتفاوتون من حيث الأشغال التي يقومون بها، حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. وهذا ثابت، جاء هكذا عن عبد الله بن عمر أيضا، وجاء أيضا عن أنس، وأن الشخص ربما يبقى في سورة البقرة نحو 2 سنين في حفظ وتدبر وعلم وعمل، وعلم عمل، من أجل أن يحصل الانتفاع بهذا القرآن، يحصل الانتفاع بهذا القرآن. وإذا كان أهل بلد أعرضوا عن تعلم التفسير، وعلى هذا فلا يمكن لأحد أن يفهم معاني القرآن ويفهم أحكامه، فيتعين عليهم أن يجعلوا شخصا يتعلم القرآن من أجل أن يعلمهم وأن يفقههم في ذلك. أما أن يقرأ الإنسان القرآن ولا يعرف أمرا ولا نهيا ولا كبيرة ولا صغيرة ولا وعدا ولا وعيدا ولا ترغيبا ولا ترهيبا، هذا قراءة ما يستفيد منها سوى القراءة. والقرآن إنما أنزله الله عز وجل من أجل أن يتلى ويتدبر، ومن أجل أن يتبع ويعمل بما فيه، كما قال الله عز وجل في الآية التي ذكرها المصنف هنا رحمه الله: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهكذا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وفي الآية الأخرى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه، أمر بالاتباع، فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ولا يمكن تحقيق الاتباع إلا بفهم معاني القرآن، إلا بفهم معاني القرآن وبتدبر كلام الله عز وجل، وألا تكون القراءة قراءة هذة، ولا أن تكون أي يكون المجرد مجرد القراءة فقط من غير أن يتفهم ما فيه، فتراه يعني يقرأ القرآن والقرآن يلعنه وهو لا يفهم. ألا لعنة الله على الظالمين، فلعنة الله على الكاذبين، وما كأنه يعني. المهم يقرأ ويمشي. والقرآن فيه أوامر وفي زواجر وفي تحذيرات وفي تبشيرات، وهو لا يتدبر لذلك، هذا مقصر ولا يكاد ينتفع بهذا القرآن الانتفاع المطلوب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟ يعني هذا كذلك، فإن الشخص إذا قرأ كتابا في الطب أو أي كتاب من كتب لابد يحاول يفهم إيش معنى هذا المكتوب، وإلا ما الفائدة من أنه يقرأه؟ فهكذا القرآن. أما أن يجعل القرآن مجرد افتتاحيات، أو يجعل القرآن يعني للزينة، أو يجعل القرآن مجرد تحصينات وتبركات من غير عمل ومن غير امتثال ومن غير اتباع، فليس هذا هو المراد من القرآن فقط، بل هذه أشياء من بركات القرآن، لكن أيضا المقصود الأكبر هو الانتفاع بالقرآن علما وعملا. والقرآن حجة لك أو عليك، حجة لك إذا فهمته وعملت بما فيه، حجة لك، وحجة عليك إذا لم تتفهم ولم تعمل بما فيه ولم تجعله قائدا وإماما لك، فهذا يكون حجة عليك. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، يرفع به من جعله إماما ومن جعله قدوة ومن جعله مرجعا له في دينه، في العبادات، في المعاملات، في الأقوال، في الأفعال، في الأوامر والزواجر، في الوعد والوعيد وما أشبه ذلك من الأمور، فهذا يرفعه الله به علم وعمل، ويضع به آخرين وهم الذين لم يعملوا بهذا القرآن ولم يرفعوا به رأسا، وإنما جعل القرآن مجرد يعني للتلاوة وللتبرك وما أشبه ذلك. فالمطلوب العناية بالقرآن علما وعملا حتى يحصل الانتفاع التام بهذا القرآن، ويجد العبد ثمار هذا القرآن. قالوا في مونديال كأس العالم استفتحوه بتلاوة من القرآن، والله هذا من السفة والسخرية بدين الله عز وجل. يستفتحون الفجور واللعب واللغو بالقرآن، يعني القرآن هذا مسخرة. فهؤلاء يندرج يدخلون في قراءة فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال ويجب على أهل العلم أن يبينوا للناس عن طريق الكتابة أو المشافهة، لقوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وتبيين الكتاب للناس شامل لتبيين ألفاظه ومعانيه، فيكون تفسير القرآن مما أخذ الله العهد على أهل العلم ببيانه. والغرض من تعلم التفسير هو الوصول إلى الغايات الحميدة والثمرات الجليلة، وهي التصديق بأخباره والانتفاع بها وتطبيق أحكامه على الوجه الذي أراده الله ليعبد الله بها على بصيرة. فإذا المطلوب من كل مسلم ومسلمة العناية بتدبر القرآن حتى يحصل له الانتفاع ويحصل له الانزجار ويحصل له الادكار ويحصل له الصلاح لقلبه وظاهره وباطنه. ولا يتمكن من تدبر القرآن حق تدبره إلا بمعرفة معانيه وهو تفسيره. فمن مطالعة التفسير ومعرفة التفسير ومعاني القرآن هذا يعين على تدبر كلام الله عز وجل، وهو يدفع به إلى العمل بهذا القرآن. وهذا هو المطلوب من أهل العلم، أن يبينوا للناس القرآن وأن يوضحوا لهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله عز وجل عليه الكتاب قال لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالنبي صلى الله عليه وسلم كذلك بين لهذه الأمة، بين لهم كلام الله عز وجل وأوضحه لهم مما يمكن ذلك ومما لا يفقهونه، يبينه لهم، بين لهم المعاني ووضح لهم ذلك. ورب آية ينزل جزء منها ويحصل التباس ثم يأتي البيان، مثل قول الله سبحانه وتعالى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود إلى هنا. فكان بعضهم يجعل له عقالين، أحدهما أبيض والآخر أسود، ويجلس يأكل وكل تارة ينظر هل يتبين أم لا، ويأكل وينظر هل يتبين الأبيض من الأسود أم لا، ويأكل وهكذا. فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن المراد به سواد الليل وبياض الفجر الصبح. ثم نزل بيان ذلك من الفجر، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، جاء في ذلك البيان بعد ذلك من الله عز وجل والإيضاح. لأن بعض الألفاظ وبعض الجمل يعني تصدق على عدة أشياء، فإذا لم يكن هناك بيان بالمراد ربما اشتبه على الناس أهو المراد كذا أو المراد كذا. نعم. قال رحمه الله الواجب على المسلم في تفسير القرآن، الواجب على المسلم في تفسير القرآن أن يشعر نفسه حين يفسر القرآن بأنه حين يفسر القرآن بأنه مترجم عن الله تعالى، شاهد عليه بما أراد من كلامه، فيكون معظما لهذه الشهادة خائفا من أن يقول على الله بلا علم فيقع فيما حرم الله فيخزى بذلك يوم القيامة. هذا الواجب على المسلم في تفسير القرآن، لا يفسر القرآن برأيه، ولا يفسر القرآن وهو ما يدرك معانيه ولا مغازيه، فيكون قائلا على الله بغير علم وناسبا إلى الله عز وجل ما لم يقل، وهذا يعتبر من التحريف والتغيير في معاني القرآن. وإنما إن تكلم تكلم بعلم، وإن سئل أجاب بعلم، وإلا أحجم عن الكلام والجواب حتى لا يقول على الله بلا علم، ولا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى ما لا علم له به. وقد مر معنا من كلام الإمام البغوي رحمه الله تعالى فصل في الوعيد في من يقول في القرآن برأيه. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قالوا القول على الله هذا أعظم، فإنه يدخل فيه الشرك، لأن الواقع في الشرك قائل على الله بلا علم، وهكذا يدخل فيه أيضا البغي، ويدخل فيه الإثم، ويدخل فيه الوقوع في الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وكل هذا يعتبر من القول على الله بغير علم، على القول بالله بغير علم. وقال تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. كذبوا على الله، ترى الذين كذبوا على الله، فحين ينسب العبد شيئا لله عز وجل ولم يكن الأمر كذلك فهو قد كذب على الله. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، كذبوا على الله بأن قالوا إن الله فقير نحن أغنياء، كذبوا بأن قالوا يد الله مغلولة، كذبوا بأن الله اتخذ صاحبة وولدا، كذبوا بأن الله عز وجل له أبناء، كذبوا بأن الله عز وجل أحل كذا وحرم كذا، وكل هذا من القول على الله بغير علم. والذين إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. إذن الواجب على المسلم أن يعظم كلام الله عز وجل وألا يخوض فيه بجهل، وألا يخوض فيه بالظنون، مجرد ظنون، لا، وإنما يكون مبنيا على العلم وعلى فهم، مبنيا على علم وعلى فهم. إلى هنا. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.